بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة استشارات تربوية. أستقبل فيها استشارات حضراتكم حول تربية الأطفال والمراهقين وأي تساؤلات نفسية أيا كان السن، فأنا في انتظار استشارات حضراتكم. وأتصور أن أنا كده يعني أشبعت رغبات كم كبير من الناس، أن أنا بقالي أكثر من حلقة باستثناء الحلقة اللي فاتت تخلص من قلق الامتحان، يعني رد على استشارات حضراتكم. وكان باقي استشارة من الحلقات الماضية، كانت أختنا أم أحمد بتقول: دكتور، أنا عندي ابن أحمد عنده 16 سنة في تانية ثانوي، بتقول: يا دكتور، هو عنيد ما بيسمعش الكلام، بيتأخر خارج البيت، بيشتمنا، وما كانش كده خالص، والأب سلبي. دي مشكلة الحقيقة موجودة في أغلب البيوت، وأغلب المشكلات بتجين الحقيقة في سن 16 سنة وسن 17 سنة بالنسبة لمرحلة المراهقة، زي ما أغلب المشكلات بالنسبة لمرحلة الطفولة المبكرة في سن 4 و5 نفس الفكرة برضو. مرحلة المراهقة المتوسطة وسن 16 و17 هو أعلى مرحلة أو أعلى المشكلات الحقيقة بتبقى في هذا السن، يعني اللي يحافظ على أو يعني هو أولا احنا اتفقنا قبل كده أنه بنبدأ مع أولادنا من منذ الصغر. يعني أحد العلماء لما راح بابنه أو هيسأل أحد العلماء عن ابنه، يعني فقال له: ابنك عنده كم سنة؟ قال له: عنده 3 شهور. فقال له: تأخرت. أنا بقول لك 3 شهور. قال له: لا، تأخرت، كان المفترض تجيني قبل ما تتجوز أصلا، عشان أقول لك هتتجوز مين، اللي المفترض هيكون منهجها إيه وتوجهها إيه وشخصيتها إيه، هتربي لك ابنك إزاي. وبعدين أثناء المفترض الحمل، الإجراءات الوقائية اللي ممكن نعملها علشان الابن يطلع سوي، وأثناء الولادة إيه التعليمات، وما بعد الولادة، ومرحلة المهد، في المهد صبية من الميلاد لسن 2، المفترض ايه الاعدادات اللي المفترض نعملها مع الولد، وبعدين مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة المتأخرة، كل دي اعدادات علشان نحصد الثمار اليانعة، او للأسف البعض يحصد الثمار المرة. كل ده متوقف على البدايات اللي بتوصل للنهايات، كل ده متوقف على بداية الطريق وكيفية الغرس، وهل كنا موجودين وقت الغرس، وهل عملنا يعني حرث كويس وبذرنا بذرة كويسة، وكنا رعاة جيدين ليها وعهدناها بي يعني مقومات النمو السليمة من أساليب تربوية جيدة علشان نحصد ثمرة يعني في النهاية. كل ده يوصل في النهاية لمرحلة المراهقة. علشان كده دايما بقول ان اطفال سعداء، اذا ربنا اطفال سعداء هنوصل لمراهقة سعيدة، هنوصل ل شباب سعيد، هنوصل لرشد أسعد. يبقى الحياة كلها هتبدأ هتكون حياة أولادنا سعداء، بس لما أعرف إزاي أغرس جواهم والسعادة كمان. يعني هي المشكلة إن إحنا دايما بنسأل عن كيفية معالجة المشكلات، ما بنسألش إزاي إن أنا أسعدهم. الحقيقة كنت مبسوط جدا من أم جات لي وبعدين بتقول لي: يا دكتور، أنا عايز أربي ابني كويس. قلت لها: كويس، هو عنده كم سنة؟ قالت لي: ما عندوش ولا يوم، أنا حامل، بس أنا عايز أعرف لما يجي ممكن أعمل معاه إيه. وفي ام تانية الحقيقة برضو عجبتني جدا، تقول لي: دكتور، انا عايزة اعرف اتعامل مع ابني ازاي، فهو كم سنة؟ قالت لي: 4 سنين. طب ايه المشكلات بتاعته؟ هو الحمد لله لغاية دلوقتي ما فيش مشكلات، بس انا كمان عايزة ايه الدور الوقائي ليا، وايه اللي انا ممكن اعمله علشان يعني ما تبقاش فيه مشكلات. جميل قوي ان احنا نمهد الطريق، ما نستناش لما ناكل المطب وبعدين نرجع نقول والله نصلح فين ونصلح ازاي. جميل قوي ان احنا من البداية نعرف كيف نربي، كيف نسعد ابنائنا. المهم انه سن يعني 16 سنة يا اختي يا ام احمد من اخطر السنين اللي المفترض بيبقى فيها المشكلات. مرحلة المراهقة بتبدأ بمرحلة المراهقة المبكرة من سن 12 للبنات و13 بالنسبة للذكور، لغاية 15 مرحلة المراهقة المبكرة وبداية الاختلاف وبداية التغير. والمفترض دايما بقول هم من حقهم يتغيروا، دي تغير فسيولوجي ونمو على جميع اوجه النمو طبيعي جدا، المفترض احنا اللي نتغير مع تغيرهم. ما نبقاش ثابتين وهو بيتغير يبقى في مطب وانا ماشي على نفس السرعه، بنفس الشخصية بنفس الطريقة. المفترض مع المطب هتغير، المفترض ان انا ههدي، المفترض ان انا هاخده من حلقة، المفترض ان انا بعمل حسابي، المفترض ان انا واخد بالي مع اول مطب بعد سن 12 واختار المطبات في سن 16 و17. هاخد الاخت ايمان الدهلية وبعدين اكمل حضرتك يا ام احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي ابن بنتي عنده 3 سنين و10 شهور.
ايوه.
وبعدين كلامه ضعيف.
لا، كم سنه اختي؟
3 سنين و10 شهور.
تمام.
وبعدين يعني هو بدا يتكلم يقول انا اسمي خالد، بس في يعني الاجواء المحيطه لنا عندنا اصغر منه بيتكلم.
ايوه.
فرحت عرضته على من 4 ايام كده على دكتور عندنا جمعيه في المنصوره.
تمام.
للتخاطب وكده.
كويس.
فالمهم خدوا مني بيانات وكده، وبعدين الاخصائي قال لي سيبهولي لوحدي. تعال اتكلم معاه. فبعدها بخمس دقايق قال لي لو سمحت نادي الولي امره وكده. فانا دخلت، قال لي هو مش محتاج اللي هو نسبه الذكاء وما فيهوش اي حاجه.
أيوة.
بس اللقلقه بتاعته دي صعبه. فقلت له يعني ازاي؟ قال لي يعني صعب انها تتعالج. قلت له طب حضرتك سهلني وازاي اتعامل معاه وكده.
أيوة.
فقال لي ان هو ينضم للفصل عندنا ويتكلم عادي لانه ما فيهوش حد.
ايوه.
فمش عارفه راي حضرتك ايه.
طيب هو قال لحضرتك انه صعب انه يتعالج؟
لا ما قاليش مش صعب، يعني قال لي ايه؟ ان هو القلقه بتاعته ديت يعني انا ممكن يعني يستاهل ان واحد ما بيتكلمش خالص احسن من القلقه دي.
ايوه. هو دلوقتي القلقه دي بتبقى يعني سكوت في بدايه الكلام ولا ابدال حرف بحرف ولا ايه بالظبط؟ يعني بيعمل ايه؟
اما يكون مستعجل في الكلام يعني قهوه كده، اما يقول كده وفي الاخر يقول لي طب اقول ايه؟ يعني انا افهم كلمه اقول ايه؟
ايوه ايوه ايوه.
فهو قال لي هو نسبه ذكائه عاليه.
عمل اختبار ذكاء؟ يعني نسبه ذكائه عاليه؟ يا اختي نسبه ذكائه عاليه من غير ما يعمل اختبار ذكاء؟
ما هو قال لي كده. قلت له طب حضرتك اعمل له اختبار ذكاء. قال لي هو مش محتاج، انا خدت منه بيانات واقولها لك دلوقتي من كلامه.
أيوة.
يعني هو كلم الولد وخد منه بيانات دليل ان هو ما فيهوش حاجه.
ايوه. بس حضرتك قلت لي
احنا عندهم،
هو بيقول انا اسمي، هو الولد بيقول انا اسمي خالد، يعني بيقول
انا اسمي خالد المحمدي،
بيقول يعني يعني يكمل الجمله كده يعني.
ايوه يقول انا اسمي خالد المحمدي، اقول انا خالد.
طب وبيقول كلام تاني يعني، يعني بيقول جمل تانية كامله؟
نعم.
بيقول جمل كامله تاني؟
بابا دكتور صيدلي في مجراه.
جميل قوي، ممتاز. يعني ممكن انا بروح المدرسه مثلا بالعربيه.
انا هروح بكره المدرسه.
طيب جميل. المشكله بس
كذا.
المشكله في بدايه الجمله،
المشكله في اللقلقه، ومش كل كلام بيلقلق فيه.
ايوه.
يعني مش كل كلام بيلقلق فيه.
طيب
وبيفكر كويس وبيجري وشقي لدرجه الدكتور قال لي ما اعطيش تاكليه شوكولاته لان الشوكولاته مش عارفه بتنمي الذكاء. وهو
طب بتعملوه ازاي يا حاج؟
هو المعامله بابا صعب لان جه بعدها اخته، فبيعامل الاخت اكتر منه احسن منه.
ايوه ايوه.
يعني بابا لما يرجع من الشغل تعالي يا منى، تعالي يا حبيبتي، مش عارفه ايه، هو يقول له وانا وعايز يطلع على المكتب مثلا بيجيك حاجه مع بابا يوم خبطه كده.
تمام. والدته بتعامله ازاي؟ يا ام احمد من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت، الله يكرمك.
الحمد لله رب العالمين. والله يا دكتور انا عندي ابني الكبير احمد.
ايوه.
سنه 12 سنه.
ايوه.
لكن احيانا كده بحس انه بيتنرفز جدا، بيتعصب. عندنا والده عنده محلات.
أيوة.
احيانا اقول له يعني في الاجازه انزل مع بابا شويه، يقول انا ما بحبش انزل تحت. دايما بينفعل لو بابا وجهه لاي شيء، مع ان يعني بابا يعني الحمد لله رب العالمين مصاحبه جدا، لكن هو بينفعل بطريقه غريبه جدا.
ايوه.
فمش عارفه يعني انا مش عارفه اتعامل معاه خالص، وبعدين مش بيتقبل كده يعني النصيحة، إذا قلت له ذاكر بيقول لي لا مش أنا عارف، يعني مثلا كلمة كده مش عارفة أنا جابها منين، بيفضل يقول لي العلم في الراس مش في الكراس، مش عارفة إيه يعني كلمات كده أنا بحس إنها غريبة. رغم إن إحنا والله مدخلينه مدارس خاصة، يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بفضل ربنا، يعني بيحضر دروس العقيدة، بيحفظ قرآن، وعنده حاسة الحفظ يعني كويسة جدا.
هو في أزهر ولا مدرسة عادية؟
لا في مدرسة عادية، لكن بيحفظ الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا، يعني بيحفظ وبيحضر دروس العقيدة. بيجي يكلمني عن البر عن الوالدين، بالرغم من كده بيعمل عكسه، يعني ما بيسمعش كلامي خالص خالص.
ايوه
بالمرة.
طيب من وهو صغير حضرتك كنت بتعمليه ازاي؟
والله انا اقول لحضرتك بصراحة، هو انا عصبية شوية، فلكن هو انا وهو صغير كان دايما مع عمته وجدته، احنا موجودين مع بعض في بيت واحد، لكن كانوا اكتر معاملته معاهم هم.
ليه بقى؟
يعني جدته بتحبه متدلله شوية يعني، فكان دايما بيلتزم بيها هي شوية، ف يعني كان قاعد معاهم، يعني بيحب يقعد معاهم هو.
يعني تربى بينك وبين عمته وجدته يعني؟
لكن عمته دلوقتي اتجوز.
طب هو ترتيبه في اخواته الكام؟
الاول الاول يا فندم.
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله.
طيب وبعدين معلش بعد اذن حضرتك، عندي يوسف برضو عنده 3 سنين.
ايوه.
ده برضو عصبي جدا، ومن نوع لما بيتنرفز لو في ايده اي حاجه ممكن يحدث بيها ايا كانت بقى، يعني اي حاجه لقاها قدامه يحدث بيها، يعني اي حاجه تخطر في بال حضرتك ممكن يحدفنا بيها.
اي يحدفكم بيها، مش يحدفها على الارض يعني؟
لا يحدف اللي قدامه بيها، يعني حتى لو كان اي حاجه جديده ممكن يضرب بيها، مش مشكله، حتى لو متاكد ان هي هتعور، وبعد ما بيحدث فعلا وتيجي في الواحد يعني وتألمه بيحس ان هو ارتاح وسكت بقى كده.
طب بتتصرفوا ازاي وقتها؟
نعم.
بتتصرفوا ازاي لما بيعمل السلوك ده؟
انا احيانا بصراحه بضربه.
ايوه.
واحيانا بسكت، يعني باخد الحاجه اللي حدفنا بيها وبحاول ان انا يعني اعمل نفسي مش واخده بالي او اسكت.
طيب لو قاعده معاه او خارجين بره او بتلعبي معاه او بيعمل حاجه بيحبها، هل سلوكه بيبقى متغير ولا بيبقى نفس الشخص العصبي؟
لا حنين جدا، وبيفضل يلعب معايا يعني، يعني بحس بحنيته قوي وهو بيلعب معايا.
هو اصغر واحد ولا في حد بعديه؟
لا هو اصغر واحد.
اصغر واحد.
ومرتبط بيا جدا يا دكتور.
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله.
ماشي، متشكره جدا.
ماشي اختي، شرفتيني. الاخت ام احمد الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
الحمد لله بخير يا اخت، الله يكرمك.
دكتور انا عندي اول ولد داخل تاني ابتدائي.
ايوه.
ده كويس ومؤدب جدا وبيسمع الكلام وكده، بس هو مشكلته مع الكمبيوتر.
ايوه.
وعندي التاني داخل اولى ابتدائي ان شاء الله.
امال الاولاني داخل سنة كام؟
داخل تانية.
تانية احمد.
ومصطفى دخل اولى ابتدائي بس عنيد جدا وشقي جدا وبيكذب، وكل ما يكذب يعني اقول له انت بتعمل ليه كده، يقول لي انا بحلم.
بحلم؟ تمام ما شاء الله عليه يعني.
وعندي عمر لسه 3 سنين، لسه ما كملش يعني 3 سنين، 3 سنين ولا شهرين، بيعمل نفس اللي مصطفى بيعمله. مع ان هو بيحب احمد الكبير، يعني بيحبه جامد، يعني اي حاجه معاه يحب يديها له، بس هو بيقلد مصطفى يعني في اي حاجه غلط.
ايوه.
وبيضربوا بعض بقى، يعني عمر ومصطفى على طول يضربوا بعض.
تمام. يعني مين اللي سلوكاته افضل، احمد ولا مصطفى؟
احمد الكبير.
تمام.
هو ما شاء الله يعني ترتيبه كان الاول في المدرسه، ومصطفى برضه ترتيبه الاول شاطر جدا في المدرسه، بس هو يعني لبق زياده عن اللزوم وشقي جدا، يعني بيتحرك كتير وبيتكلم كتير وبيلفت يعني انتباه كل اللي موجود حواليه بسبب كلامه، فالناس بيحبوه. فهو يعني ساعات كتير بحس حتى لما كنت في المدرسه بيقولوا ان هو مغرور في نفسه.
ايوه.
مع ان هما بيحبوه قوي.
اصغر صغير عنده سنه كام سنه؟
3 سنين وشهرين.
تمام التمام. طيب المعامله معاه شكلها ايه؟ من حضرتك ومن باباه؟
لا المعامله مع مصطفى ان ساعات كتير بقعد مثلا يعني اراضيه وكده، بس طبعا لما بيضيق بيا خالص، لما بيكذب بالذات ببقى متضايقه منه جدا وساعات بضربه. بس هو كبير كبير احمد بصراحة ما بيضربش شيء، نادرا لما بيضربه بيضرب حاجه كده بسيطه يعني، بس هو الضرب اكتر من مصطفى منه من بابا بصراحه.
تمام تمام. وذلك ان انا يعني وانا بسالكم الاسئله انا يعني في كل مشكله مفتاح للحل، في كل مشكله مفتاح للحل. طبعا ما بقولش الحل كله لكن بقول مفتاح الحل، فهرد على حضرتك ان شاء الله يا اخت ام احمد. الاخت ام بسمه من منوفيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتور، انا عندي بنتين، البنت الكبيره 3 سنين وثلاث شهور، وبنتي الصغيره شهرين. المشكله مش في البنت يعني، المشكله باباها معاملته معاها وحشه جدا، دايما بيضربها، عنيف معاها جدا، فده بيخليها عدوانيه على اختها جدا. يعني ممكن تمسكها تضربها في دماغها بالمخده، تعضها على طول. فانا دايما اكلمه في حاجه زي كده، بس انا بصراحه مش عارفه اتعامل معاها ازاي. انا برضه يعني بعض الاحيان ببقى عصبيه معاها، حتى دلوقتي الاول كان يعني كنت بحس انها بتستوعب عن كده، دلوقتي حاسه ان حتى مواضيع الحضانه ما بقتش تحصل زي الاول. مش عارفه ده هل هو السبب ولا السبب حاجه تانية.
الحضانه ما عادتش بتحصل زي الاول؟
لا، الاول ما كنتش مواضيع في حضانه ولا حاجه، بس ما كنت اقول لها حاجه في البيت او اقعد انا اذاكر لها كده يعني، اقول لها اي حاجه، كنت بحس انها بتستوعب بسرعه. دلوقتي انا وديتها حضانه خلاص بقى على طول، بس بحس انها ما بتستوعبش بسرعه زي الاول.
هي راحت حضانه اول مره وهي عندها كام سنه؟
لا هي لسه رايحه من اسبوعين بس.
بس؟
اه.
وفي مقارنه ما بين قبل كده وبعد كده في الاستيعاب؟
اه.
طيب قلت لي اختها الصغيره عندها، هي عندها 3 سنين.
لا الكبيره اللي عندها 3 سنين مش شهرين، الصغيره عندها شهرين بس.
اه ما انا اقصد كده، والصغيره شهرين.
اه انا بتكلم عن الكبيره ان باباها عدواني معاها، وفي نفس الوقت ما بيجي من الشغل يقعد يبص للصغيره يعني منها لسه صغيره، فهي دي عاملاها عدوانيه جدا على اختها. الاستيعاب بقى مش عارفه ده هل حاجه نفسيه هي مخليها يعني مش عايزه حتى ما بسال المدرسه بتاعتها في الحضانه بتقول ان هي مش بتبقى قاعده مركزه، دايما قاعده تركيزها مش معايا خالص. حتى لما انا اجي برضو اعمل معاها الواجب في البيت بحس انها مش مركزه خالص، دايما عايزه تهرب بحاجه تانية، انها تكلمني عن حاجه تانية بعيده خالص.
هي الصغيره اسمها ايه؟
الصغيره اسمها سما.
سما؟
ايوه.
والكبيره بسمه.
ايوه.
تمام، هرد على حضرتك ان شاء الله، شكرا لاتصال حضرتك. طيب ابدا بسؤال المؤجل لاختنا ام احمد، هو النهارده ما شاء الله كل ام احمد غالبا يعني. عشان كده كتبت المحافظات، وهنشوف نعمل منافسه بين المحافظات ونشوف مين اللي هيطبق افضل واحسن. يعني ال 16 سنه قلنا كان بيخرج خارج البيت وكذا وكذا، قلنا المرحله من المراحل الخطيره والسن يعني من يعني لو عملت منحنى اعتدالي بهذا الشكل وجيت وزعت عليه السنين المراهقه وبدات من 12 13 14 15 16 وبعدين هنزل 17 18 هنزل اكتر 19 20 21 ثم تركلها الحبل على الغارب، لعبه سبعا، أدبه سبعا، صاحبه سبعا، أدي ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، ثم اترك لها الحبل على الغارب، خلاص. لكن أعلى المنحنى ده نص دايرة كده قوس، ادخل على أعلاه كده هتلاقي 16 و17، دي المرحلة الخطيرة جدا، علينا إن احنا نتقبل الابن فيها، نديله قدر من الحرية، قدر من الاستقلال. طبعا لازم يعني ما نقولش إنه بقى طويل وهايف وإنه بقى طولي وما ينفعش إن أنا يعني أقبله أو أحضنه أو أجيب له مثلا هدية أو إن أنا أقعد معاه مش عارف أعمل كذا أو لا. او اوكله كل الكلام ده، ايه المانع؟ لانه نصف طفل ونصف رجل، وهو في مرحله ازمه الثقه بالنفس ومرحله ازمه الهويه ولسه مش محدد هو طفل ولا راجل، فبالتالي هو محتار جدا وعنده شيء من الارهاق على جميع المستويات من المراهقه. فبالتالي المفترض ان انا اتقبله، ودايما بقول اتقبله هو ارفض سلوكياته، علشان هبقى دايما انا وهو في خندق واحد ضد السلوكيات، هو فعلا ضد السلوكيات وانا معاه ضد السلوكيات الغلط باعترافه هو. المفترض انه لازم يكون في حوار معاه. الاب السلبي ان شاء الله في حلقه كامله هتبقى بعنوان الاب السلبي، يعني لو ما كانتش الجمعه الجايه اللي هتبقى بعديها باذن الله الاب السلبي. مش عايز اقول الاب الضعيف علشان ما يقولكش لا انا مش ضعيف، لا ممكن السلبي احتمال يقبلها، انا مش ضعيف لكن الاب السلبي هخليها الاب السلبي. دي مشكله المشكلات دلوقتي داخل البيوت للاسف. يعني الام هي القائد، الامهات هي القائدات لكل البيوت، الاباء ما اعرفش فين الحقيقه. يعني كنت قبل كده عملت الاب الحاضر الغائب، القصه مش اب حاضر غائب، لا ممكن يبقى يعني حاضر غائب ده موضوع تاني، لكن انا بقول انه بيبقى جوه البيت والاولاد بيضربوا في بعض وهو لا يحرك ساكنا، بالعكس ده يشجع الاولاد، يبقى بعد يعني خلاص كده اخترقنا كل الخطوط الحمراء. ايه اللي بعد ان الاب موجود واحنا بنتخانق مع بعض ومفيش اي حركه ولا اي تعليق ولا اي كلام، وربما يبتسم ويشجع الوضع بهذا الشكل يعني؟ او ان الاب يبقى معاه الابن في مرحله المراهقه 16 سنه ويبقى غير مسؤول بالنسبه له، او اعتقد ما اعرفش بيبقى خايف من الولد ولا ايه مش فاهم، او العلاقه متوتره من زمان وبدات تتوتر اكتر، ولا الولد كان حاسس انه بيعرف كل حاجه واكتشف انه ما بيعرفش كل حاجه، ولا الاب بيعمل اخطاء بيدخن وبعدين ما اعرفش بيعرف كذا وبيعمل كذا فالاب الولد فهم دلوقتي ما بابا كمان غلط وبيعمل اخطاء كتير، او الاب كان بيضربه وهو صغير فبدا يبقى عدواني عليه، او الاب اكبره وكان بيقهره لحاجات كثيره جدا فبدا يخلص حقه دلوقتي، او الاب هنا سلبي فبالتالي مفيش سقف بالنسبه للولد فاخترق الحجب وعمل كل الحاجات اللي هو عايز يعملها فيتاخر براحته وهو كانه في تبادل للادوار وقلب الادوار جوه البيت، والاب مكان الابن والابن مكان الاب. اعتقد ان الابن مع المرحله اللي جايه هيقول له بابا اوعى تتاخر بعد كده عن الساعه كذا. دي مشكله المشاكل، لابد ان يبقى في حوار، ودايما بقول يبقى الود وما بقي الحوار، واضعف الود ما انتهى ما ضعف الحوار، وينتهي الود ما انتهى الحوار. المفترض انه لازم نقعد كل فتره مع بعض وبعدين ندرس سلوكياتنا كده، ونقعد جلسه الاسره خلاص الشهريه او الاسبوعيه مع بعض ان شاء الله حتى 30 دقيقه ونبقى محددينها، علشان المراهق ما يحبش الارشاد المباشر وما يحبش التوجيه وما يحبش انه الكلام يبقى زياده قوي، يعني علشان ما يبقاش رافض القعده من بدايتها. وفي نفس الوقت كتير من المراهقين يقول لي يا دكتور انا ما بقعدش مع بابا لانه انا عارف نهايه القعده، اما توبيخ او قهر او يعني ضرب او منع او عقاب او الاخره، فخلاص ارتبط شرطيا القعده مع الاب بالعقاب، القعده مع الاب بالتوبيخ، القعده مع الاب بالتحقير، القعده مع الاب بتقليل القيمه، القعده مع الاب بالمنع من كذا، القعده مع الاب بالضرب، القعده مع الاب ب في نهايه القعده احتمال اخد احكام بقى بالجنزره ولا فبقت القعده مع الاب فيها حاله من النفور، فالولد يجي يقرب للمنطقه دي يتكهرب فيطلع ما يبقاش عايز حتى يرجع والاب صاحي. دي احد الحاجات، وبالتالي لازم يكون الاب في مرحله المراهقه دور فاعل. بقول ان الام دورها 75% لغايه لما يبقى الولد سنه 12 والاب 25، ما عنديش مشكله في كده، لكن اقلب بقى الاب 75% بعد ما الولد عدي ال 12 داخل مرحله المراهقه، والام هنا يعني مسؤوليتها 25%، يعني دور الاب هو الاساس، لان الولد هيستأسد على الام والبنت برضه هتستأسد على الام، وبالتالي امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، وبالتالي الاب عارف الدنيا بره شكلها ايه وفيها ايه، ويقدر يراقب الولد ويقدر يصاحبه وصاحبه سبعا بعد ما عدى ال 14 من 14 ل 21. افضل تعامل للمراهقين المصاحبه، ما يبقاش ما فيش حد بيحق يعني يضرب صاحبه او ينقد صاحبه او يقهر صاحبه او يجنزر صاحبه، لا، المفترض ان احنا محتاجين نقعد مع بعض جلسه الاسره وبعدين نتكلم مع بعض في حوار مفتوح. الحوار ده هنقعد بعد فتره ونقيم سلوكياتنا برضو، وربما نوزع الادوار، وربما نوزع المسؤوليات، وربما نيجي نقيم سلوكياتنا في نهايه الفتره، وبالتالي لان احنا كده كده هنقعد فمن حاسب حساب العواقب سلامه من النوائب. محتاج الاب ياخد الولد ويطلعوا بره يقعدوا مع بعض شويه. ازاي دكتور ده بيرفض؟ لا، ما هو المفترض انه الاب هيبدا من هنا يقعد معاه شويه جوه البيت ويدربه على انه يبقى في حوار ديمقراطي، ويعبر ويخلي الولد يدربه على انه يعبر عن مشاعره وعن رغباته قدام الاب ايا كان، على الاب انه يستوعب يعرف ان ابنه بدا يتغير وان المفترض ما يقهروش. وبالتالي الاب ما بيحبش ان ابنه يعمل قدامه الغلط، هو بيعمل بره 60 غلط ضعف الغلط اللي المفترض قدامك، فحاول بقدر المستطاع تسمح له بقدر من يعني التعبير عن الذات والتعبير عن المشاعر قدامك، ما فيش اي مشكله على الاطلاق، وخليك مرن وحاول انك انت يعني ممكن تطلع معاه، وممنوع المقارنه السلبيه اللي مسببه لنا المشكلات اللي جايه دي. وحضرتك يا اختي ابن بنت 3 سنين وعشر شهور وكلامه ضعيف، هو كده حضرتك مش كلامه ضعيف، هو كده ما شاء الله ماشي في المرحله بتاعته. احنا قلنا سنه هيتكلم كلمه، سنتين هيتكلم كلمتين، 3 سنين هيتكلم 3 كلمات او هيتكلم جمله. فحضرتك قلت ان هو انا اسمي خالد وانا اقدر اروح المدرسه وهو يشتغل صيدلي في كذا، يعني معنى كده انه على مستوى الكلام هو مش متاخر، هو زي الفل. واتصور ان والده صيدلي ربما يكون وارث الذكاء منه فهو ذكي، علشان كده الاخ الاخصائي قال لك هو ذكي، لكن لما فيش مانع خدوا بالكم انه ما في حد جاني الا ابن ذكي، ما في حد قابلته وقال ان ابن ذكي، وربما هو محق بالفعل على اعتبار ان في نظريه جاردنر نظريه الذكاءات المتعدده، فممكن يكون ذكي بس هل هو ذكي اكاديميا؟ بس هو ذكي يا دكتور بس فاشل في الدراسه. هنا ذكي ممكن عمليا، ذكي لغويا، ذكي اجتماعيا، بيعرف يتعامل مع الناس وبيعرف يتكلم ولسانه يا دكتور ما شاء الله ايه، لكن هو ممكن يكون ذكي في حاجات معينه، وبالتالي اختبار الذكاء بيطلع لي بس هو نقاط القوه ونقاط الضعف، وبيطلع لي هو عمر العقل كام وعمر الزمن كام، وبيطلع لي ايه المجالات اللي فيها مرتفع ومنخفض علشان نقول والله يثق في نفسه من الجزئية دي، انت ما شاء الله رائع جدا وذكي جدا جدا، عايزين بقى يا بطل نستثمر الذكاء ده، او انك انت ذكي في الجزئية دي فعايزينك توجه ليها من خلال المذاكرة ومن خلال التخصص اللي انت هتشتغل فيه، سواء التخصص العلمي او التخصص بالنسبة للعمل بعد كده. انما عندك بس نقاط ضعف كذا كذا، محتاجين نقعد كم قاعدة علشان نظبط الجزئية دي، ودي ممكن فعلا تعرقل بالنسبة له. محتاج اختبار ذكاء، انا متأكد انه لو اتعمل الاختبار الذكاء، بما ان الاب صيدلي فبيبقى الذكاء في نصف الكروي الايمن، النصف الكروي الايسر ده المسؤول عن اللغه، فتصور ان الام ربما تبقى برضو علمي، على اعتبار انه الولد هنا غالبا بالنسبه لي لما الاب بيكون يعني علمي والام علمي، بيبقى النصف الكروي الايمن هو اللي شغال اكتر، وده بيبقى مسؤول عن حاجات عمليه اكتر، لكن النصف الكروي الايسر بيبقى اللغه، فبيبقى هنا ذكائه العملي اكتر من ذكائه اللفظي. حتى لو كان الاختبار هنعمله علشان نتيقن من حاجه زي كده، ونبدا بعد كده نصلح بقى الأسرة، لأنه هنا واضح أن في مشكلة، يعني مشكلة غيرة من أخته الصغيرة، وحضرتك قلت لي أن والده صعب معاه، فبالتالي من ذكاء الولد من ذكائه فبيحاول يستقطب الأب، وبيحاول يستجلب الاهتمام، وبيحاول يخلي التركيز عليه من خلال الكلام ده، وفي نفس الوقت التوتر اللي عنده، لأنه زي ما بقول حضرتك هو حتى ذكائه هنا سبب له مشكلة، أنه فاهم قوي نظرات الأب، وفاهم قوي احتضان الأب للبنت الصغيرة، وفاهم قوي ربما يعني نقد الأب ليه، ومستوعب قوي. أحيانا الأولاد اللي بيبقى مستواهم العقل ضعيف ما بياخدوش بالهم قوي من مسألة الغيرة، هو قاعد لوحده مش بيلعب في أي حاجة، أو قاعد مش واخد باله إيه نقاط التميز اللي موجودة، خاصة إنه الأذكياء محتاجين شوية بيبقى فيه شيء من محتاج للتفضيل، أو محتاج للتقبل الأكتر، ومحتاج إنك أنت يعني يستوعب الولد، ومحتاج انك تركز على نقاط القوة اللي موجودة جواه. ما ينفعش معاملة الاب معاه بهذا الشكل، وإلا هيبقى في زيادة من التوتر، وبالتالي هيبقى في التوتر هيسيبه يعني حتى للجهاز التنفسي، هيبقى حتى الاحبال الصوتية عنده علشان يتكلم مش واخدة استرخاء. علشان كده لو يعني حتى مرة ولا مرتين عند دكتور تخاطب، المفترض ان ندربه على تدريبات التنفس، ازاي ان هو يتنفس، ازاي ان هو ياخد الشهيق، وازاي ان هو يخرج الزفير، وازاي ينظم التنفس برضه، وازاي ان هو ياخد نفس قبل الكلمة. وانا محتاج حضرتك دلوقتي يعني نخليه يتكلم ببطء، ما ينفعش ان احنا نستعجله على الكلام، ولا حد يعلق بشكل سلبي على اللي بيقوله، ولا حد يجي يتكلم فيقوله خلص، ولا ينفع انه اقول له اختك مثلا تتكلم افضل منك. معروف انه الاناث بيتكلموا قبل الذكور، وبيبقى النصف الكروي الايسر بتاع اللغه مسيطر اكثر من الذكور، فما ينفعش ان انا اقارنه مقارنه سلبيه باي حد برضه. وما ينفعش انه خدي بالك انه لما بتزيد الغيره عنده، او لما بيحس ان هو بيتضرب، او لما بيكون متوتر او متضايق او كذا، لاحظوا معايا ان هنا هيحصل مشكله في اللغه بالنسبه له اكثر، وكأنه بيختزل كل الاضطراب اللي موجود عنده في الحنجرة وفي يعني الكلام، بيختزل الكلام كله، والتوتر كله بيبقى في الجزئية بتاعت الكلام. فمحتاج ان احنا لما نتكلم معاه بالراحة ونتكلم ببطء، وندربه كده على تدريب برضو يومي، ان احنا هنقرأ قطعة معينة، وليكن مثلا عن عيد الربيع او عيد الكذا او ما شابه، يعني ايا كان، يعني اقصد قطعة معينة من الكلام اللي من الكتاب بتاعه، حتى على اساس انه يبقى عارف الكلام ده كويس جدا. خدوا بالك انه كمان الكلام اللي هو عارفه هينطقه بسرعة، يعني لو قلت له عد لي من 1 لـ100 هيتكلم بسرعة جدا وزي الفل، مفيش مشكلة. لكن لما يجي يتكلم ويفكر هياخد فترة، فهيبقى فيه هنا يعني مشكلة في الكلام، العسمة او غيره، يعني غير ذلك. يعني محتاج ان انا ادربه انه في قطعه معينه نقراها كل يوم ببطء، يعني المفترض انها تتقري في دقيقه في العادي بالنسبه لنا يا كبار، انا محتاجه هو يقراها في 5 دقائق. يعني لو حتى الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، عارفين لغه اللي هو مريض ازاي يقول لك الحمد لله. انا بقى عايز بنفس الطريقه دي كده علشان اعمل استرخاء كده، ارخاء الاحبال الصوتيه في نفس الوقت بدون توتر، ومحتاج بس انا بقول لحضرتك مره او مرتين تدريبات هيبقى كويس جدا. وفي نفس الوقت الولد احيانا يبقى مرض الاسره، الولد احيانا يبقى كبش الفداء، الولد احيانا هو المعبر خاصه انه ذكي عن المشكلات اللي موجوده. فمحتاج اصلح المشكلات جوه البيت، محتاج اصلح العلاقه بينه وبين الاب، محتاج انه نعمل اختبار الذكاء ونشوف القدرات فين، محتاج ان احنا يبقى جلسين 3 تخاطب بالاضافه الى التدريبات اللي انا قلت لحضرتك عليها، بعد كده هيتكلم واحده واحده، ودي مشكله عارضه ان شاء الله وهتنتهي باذن الله تماما يعني. طب الاخت ام احمد من الاسكندريه، احمد 12 سنه بيتنرفز، والده عنده محلات انفعل جدا، يقول العلم في الراس مش في الكراس، وحضرتك قلتي انك عصبيه، وكان يروح مع عمته وجدته. الحقيقه هنا في مشكله اساسيه، هو اولا بدا مرحله المراهقه، لسه بنقول انه هيبتدي البنات بيبتدوا من 12 والاولاد ذكور يبداوا من 13، لكن في فروق فرديه، الفروق الفرديه دي ممكن حد البنات ممكن في بنت تبدا من 10 او 11، ولد ممكن يبدا من 11 او 12. تمام. الانفعال الشديد هنا نتيجه التعامل معاه، نتيجه كبت ولد انفجار، نتيجه عصبيه لعدم تحقيق رغبات معينه، نتيجه عدم التنفيس عن الانفعالات بشكل طبيعي، نتيجه عدم السماح ليه بالتعبير عن نفسه والتعبير عن رغباته والتعبير عن مشاعره بشكل طبيعي. يعني اذن مزيد من الحوار معاه، علشان جزئيه الانفعال لو خرجت واحده واحده عن طريق كلمات افضل من ان هو نحبس له الكلمات وتخرج المشاعر المفترض اخرجها في كلمات، خرجها في انفعال. فناخد بالنا من الجزئيه دي كويسه. في جزئيه تانية الحقيقه عصبيه حضرتك معاه، وده اللي انا لسه بقول عليه برضو، يعني كل ما هتخف العصبيه كل ما هيخف العصبيه. شوفي حضرتك كده، عايزك تعملي جدول العصبيه، يعني هنجيب ورقه كده وهنسطرها، يعني في خطين هنسطرها افقي حوالي مثلا 8 فراغات كده افقي على عرض الورقه، خليها بالعرض كلها، وحط الايام كده وتعالي قولي لي والله السبت مثلا من بكره عدد مرات العصبيه بالنسبه لحضرتك. بالنسبه لحضرتك الاول، سيبك من الولد دلوقتي، لان الولد انفعاله رد فعل لانفعالنا عليه، ورد فعل للكبت اللي ممارس عليه، ورد فعل للقهر والسيطره الممارسه عليه، وفي نفس الوقت في مشكله هقول لك عليها، مشكله التدليل اللي كانت وعدم الاتساق في المعامله والتذبذب في المعامله اللي كانت من طفولته لما كان بيقعد عند جدته وعمته وحضرتك. فبالتالي مركز القياده كان فين؟ ما تعرفيش مركز القياده كان فين، وكان بيلجا لمين ويسمع كلام مين، وكان مين بينفذ له رغباته ومين بينفذلوش رغباته. الجزئيه دي هرجع معاكي وهتكلم معاكي فيها، وهكمل لك ازاي نتحكم في العصبيه، عصبيتنا احنا الاول، قبل ما اقول لك نتحكم في عصبيه الابن. دايما الابن ظل يتبع الاصل. هرد على يعني الاتصال القادم، وبعدين هرجع لحضرتك واخواتي الفضلات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الاخت اسماء اتفضلي يا فندم. طيب معذرة يا اختي لو كنت اطلت عليك يعني. طيب بقول لحضرتك علشان نتخلص احنا من العصبية، المفترض انه في دورات متكاملة لازاي نتخلص من العصبية، لان العصبية الحقيقة زي ما بقول دايما بتحول السم الدم لسم، وبيبقى الحقيقة يعني الجهاز العصبي كله متوتر، وبالتالي بتصيبنا نفسيا وجسميا، وبتصيبنا باضطرابات كثيرة جدا جدا لا حصر لها، مش واخدين بالنا منها على فكرة، يعني اضطرابات للقلب واضطرابات للجهاز التنفسي واضطرابات بتوصل للاسف حتى الامراض الكبيره جدا جدا، السرطان وغيره. العصبيه ايوه العصبيه يا دكتور، مجرد اداره الانفعالات مش عارفين ندير الانفعالات، فبتعمل مشكلات علينا احنا شخصيا، على جسمنا وعلى نفسنا وعلى علاقاتنا الاسريه وعلاقاتنا الاجتماعيه وفي شغلنا والى اخره، وبالتالي بتنعكس حتى العصبيه بتصيد وتنتقل للاولاد، وبتبوظ العلاقات بيننا وبين الاولاد والعلاقات الاسريه والعلاقات الزوجيه. فبالتالي عايز حضرتك نعمل الجدول ونيجي كل يوم بدءا من بكره يوم السبت تكتبي لي عدد مرات العصبيه، وبعدين تكتبي لي الاشخاص او المواقف اللي بيعصبوكي. ممكن يكون الولد او مش الولد، ممكن يكون العصبيه جايه من الاب وبالتالي بتنتقل للولد، ممكن العصبيه تكون جايه من اي مكان تاني، ولكن في النهايه للاسف بيحصدها الولد وبالتالي بيبقى عصبي، وكانه بيقول لك انا مالي، عايز اقول لك انا مظلوم، عايز اقول لك انا يعني اشمعنى اخويا، عايز اقول لك دايما تقولي لي انت الكبير واستحمل ليه، طيب اشمعنى انا يعني. فطول الوقت عصبيه حضرتك بتنتقل ليه، عشان كده عايز السبت عدد مرات العصبيه، الاشخاص او المواقف ايا كان الموقف اللي عصبك، وبعدين هتكتبي لي ايه رد الفعل على الموقف اللي اتعصبتي فيه، كان ايه بالظبط، عملتي فيه ايه، وبعدين تيجي تسجلي لي المفترض انه ازاي كان ممكن تمنع العصبيه، ازاي كان ممكن تمنع العصبيه، وده مهم جدا جدا. احنا بنتعصب اللي اتعلمناه زمان، من الافكار صاغت المشاعر، والمشاعر صاغت السلوك، والسلوك ده خرج العصبيه. اذا العصبيه سلوك جت من مشاعر غضب مكبوت، جت من افكار، الافكار دي ممكن يكون فيها مبالغه، ممكن يكون فيها تعميم، ممكن يكون فيها مركز على سلبيات، ممكن ممكن، يبقى اذا بعالج افكاري الاول، بتعالج مشاعري، بتعالج سلوكي اللي هو العصبيه. بس لما اجي اركز يوميا وجدول لمراقبه الذات وكان في رادار على الطريق، فالمفترض ان انا اذا يعني اتخذت مره في الرادار المفترض ان انا هاخد بالي مرة تانية لا ده أنا بعد كده هنفخ في الزبادي يعني. ها؟ فهاخد بالي بعد كده وهتعلم وهعلم نفسي ذاتيا من مراقبتي لذاتي. ودايما الإدراك بداية التغيير، علشان أغير أي وضع ليا من العصبية إلى الهدوء المفترض أن أنا أدرك ذاتي وأنا في حالة العصبية وأدرك مسببات العصبية وأعمل فئات وتكرارات، وأنا لمدة يعني شهر إن شاء الله حتى أراحظ نفسي وأراقب نفسي وأقول والله أن أنا بيعصبني كذا وكذا وكذا، دول حوالي 30 حاجة طبعا أرتبهم كده من الأكبر للأصغر وفئات وتكرارات، وأجي أقول والله هم أكتر خمس حاجات اللي بيعصبوني كذا، فالمفترض أن أنا هعمل جدول بقى أتخلص من الخمس حاجات دول مع الوقت، لأن كل عصبياتنا بتنعكس على الأولاد أو على العلاقات الزوجية أو على جسمنا أو إلى آخره يعني. فالمفترض أن احنا هنا حضرتك مع الوقت هتيجي تقولي والله كان ممكن اتعامل بالطريقه ان انا اتجاهل السلوك ده، كان ممكن ان انا يعني اشتت الانتباه بتاع الولد، كان ممكن والله ادخل الاوضه واقعد شويه، كان ممكن ان انا اتوضى واصلي ركعتين، كان ممكن بس اغسل وشي عشان الماء يعني تطفي النار، لانه يعني الشيطان خلق من النار والماء تطفي النار. كان ممكن وقتها ان انا امسك مثلا كره مطاطيه شويه كده، كان ممكن وقتها ان انا اعمل استرخاء لمده 5 دقائق او 10 دقائق او ربع ساعه واتدرب على الاسترخاء، كان ممكن ان انا اعد بس من 199 98 97 96، كان ممكن اواجه الموقف بشكل تاني خالص، كان ممكن ابتسامه تنهي الموقف تماما، كان ممكن تربيه الدقيقه الواحده ان انا مجرد ان انا ابص للولد لما يعمل سلوك غلط ابص له بصه كده مفيش اي علامات، لا كراهيه ولا علامات حزن ولا علامات فرح ولا غضب ولا اي حاجه خالص، مجرد بصه كده بتلخبط الولد تخليه يفكر في 20 حاجه، هو ايه اللي هيجي بعد كده؟ ده الهدوء اللي يسبق العاصفه، ممكن بابا يتصرف ازاي او ماما هيتصرفوا ازاي؟ هما دلوقتي متضايقين ولا في ايه بالظبط يعني؟ فهيبقى بصيت له لمده نص دقيقه، ده تربيه الدقيقه الواحده. نص دقيقه هبص له بهذا الشكل. بدون اي علامات ظهرت عليا. هنا الولد بيفكر ايه اللي ممكن اتخذه الاب او الام تجاهي دلوقتي؟ بيفكر في لحظه وهو الشخص نفسه بيهدى والولد بيهدى، ما بيلاقيش فيه اي انفعالات، ما بترتفعش حده الانفعالات عند الطرفين. فدنا احنا الاثنين وفي نفس الوقت عقله بيتلخبط، فبيبقى يعني حس بالذنب بسرعه وواقف منتظر العقاب. وبعد نص الدقيقه اللي انا بصيت له فيها بهذا الشكل هبتسم له واخده في حضني وهسامحك المره دي. الولد هيهدأ جدا، هرفع له درجه الاحساس بالذنب، بالتالي هيمسح الخطا اللي موجود، وبالتالي مش هيبدا بخطا تاني، لان انا لو ضربته يبقى هو عمل خطا وانا عملت خطا يبقى احنا الاثنين خلصانين كده بعد، هيبدا بالخطا اللي بعد كده بهذا الشكل، او يحصل عنده ما يسمى باجبار التكرار، ان هو مجبر انه يكرر الخطا علشان يمسح الخطا الاولاني، ودي عمليه لا شعوريه جواه يعني. وبالتالي لما يعني ابتسم له وبعدين احتضنه خلاص المساله هو هيهدى تماما، حتى لو هو بيحاول يجذبني او بيحاول يشد انتباهي او بيحاول ياخدني من الاولاد الصغيرين ايا كان كبير او صغير. لما بعمل معاه هذا السلوك يعني هذه التجربه الحقيقه بتجيب نتائج في منتهى الروعه يعني. طبعا مساله العلم في الراس مش في الكراس، المفترض ان احنا يعني هنثبتها له عمليا ان في ماده انت ذاكرتها وفي ماده انت ما ذاكرتهاش. فخد بالك لما هتيجي النتيجه ادي الماده اللي قلت لك ذاكرها، قلت لي العلم في الراس مش في الكراس. فاتضح ان كل حاجه مكتوبه، القران مكتوب كان ممكن يبقى في الراس مش في الكراس. الكتب جايه لك كتب، مش جايه لك معلم بيدرس لك علشان يبقى يقول لك كلام وهو مش موجود في الكراس. وبعدين يعني دون العلم بالكتابه. محتاجين نتكلم مع الاولاد. ما تتريقش وخلاص. هو محتاج يتعلم، احنا محتاجين نعلم. ما ينفعش ان انا انقض من غير ما اقعد معاه واعلمه واجيب له ادله وبراهين واتكلم معاه، ودايما بنقول الذين استرشدوا افضل من الذين لم يسترشدوا. ودايما حتى وانا بتكلم مع الولد الكلام بيحمل فطريات وجدانات رايحه جايه. وبيحس انه بيحترم وبيحس انه متقبل وبيحس انه يمكن بس كان عايزني اكون موجود معاه، يمكن حاسس ان انا يعني مش متقبله فيحس انه ايه بالذنب فيبقى متوتر، فلما اقعد معاه واتكلم معاه في اي موضوع فيحس انه مجرد ان انا قعدت معاه ده بمثابه يعني صفح وتسامح والى اخره، فيهدأ تماما يعني. كان يوسف برضه 3 سنين عصبي يحدث يعني اي حاجه، ما نفس الفكره برضه، فكرة العصبية انتقلت برضه للأخ بنفس الطريقة وبيقلد برضه أخوه الكبير. المفترض إن احنا بدأنا الأجازة، ارجعوا برضه للحلقة بتاعت على الموقع مش هعيدها، إزاي كيف يستثمر أبناؤنا الأجازة الصيفية، ارجعوا لموقع قناة الرحمة وعلى موقعي قريبا إن شاء الله بإذن الواحد الأحد كل الحلقات بتاعت فن التربية زمان ودلوقتي كلها تبقى متاحة، يعني خلال أسبوع إن شاء الله كل حاجة هتبقى موجودة عندكم يعني. نرجع للحلقة، محتاجين نتعلم، محتاجين إن احنا علينا بس ان احنا نتنرفز، علينا ان احنا نبقى متضايقين ونشتكي ونتخانق ونعمل وبتاع، لكن ان احنا نقعد ساعه ممكن ناخد ساعتين متخاصمين ومتضايقين ونتنرفز ونتخانق، لكن نقعد ساعه نتعلم دي مشكله الحقيقه. فمحتاجين ان احنا نرجع لحلقه كيف يستثمر ابنائنا الاجازه الصيفيه. وبدات الاجازه، والده عنده محلات، اختي ينزل معاه مع والده المحلات، هيتعلم حاجات لا حصر لها. هرد بعد كده على اختنا ام احمد من الفيوم، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله.
تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقفي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011-55-437، أو تليفون رقم 011-522-156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. صلاة العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية ومرحلة استشارات تربوية. وكنت أبدأ أجيب على استشارة أختنا أم أحمد من الفيوم. بتقول أحمد ولد مؤدب. شوفي حضرتك أول انطباعك عن أحمد كان إيه؟ ولد مؤدب، هو داخل تانية ابتدائي، لكن مصطفى داخل أولى ابتدائي. حضرتك بتقول لي بيكذب، بيقول انا بحلم. طبعا ده دلاله ذكاء لا شك يعني. وترتيبهم هما الاثنين الاوائل ما شاء الله، وربنا يزيدهم ويبارك فيكم كاباء الحقيقه في البدايه. طيب انا بقول لحضرتك يعني لو انا بصيت لاختي ام احمد الفيوم واختي ام بسمه المنوفيه هلاقي في يعني دايما مفتاح الحل هنا المقارنه الظالمه او المقارنه السلبيه هي اللي مسببه المشكله، واختي ام بسمه الغيره هي اللي مسببه المشكله. هرجع اجاوب حضراتكم بالتفصيل لكن بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاخت المشاهد اتفضلي يا فندم.
بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا معايا ثلاث اطفال.
ايوه.
شروق وشهد 6 سنين توأم، وشادي 4 سنين.
أيوة.
انا ووالدهم انفصلنا من سنتين تقريبا، فانا من كتر الحاحهم ان هم يشوفوه انا قلت لهم الحقيقه مباشره يعني.
ايوه.
فهم حالتهم النفسيه سيئه جدا. وشروق وشادي في تبول اراضي بعد الموضوع ده.
هو شروق اللي توأم شهد.
في الوقت تبول اراضي يعني عارف حضرتك انا عليه كتير ورحت لدكاتره مسالك ورحت لدكاتره اطفال كله اجمع ان ده حاله نفسيه.
ايوه
بدأوا حالتهم في بالنسبه للدرس اتاخر مستواهم بدا يقل رفضوا تماما ان هم يروحوا حضانه قعدتهم بعد ما كانوا على طول طالعين من الاوائل مش عارفه معاهم ايه حاله رعب وخوف على طول حاجات بقى اللي هي يقعدوا ياكلوا ضوافرهم ممكن يقعدوا يجرحوا في جسمهم يعملوا حاجات غريبه كده فانا مش عارفه ده ليه علاقه باللي انا قلته ها غلطت ان انا قلت لهم ولا طب اعمل ايه مش عارفه.
طيب ان شاء الله يا اختي بصي في حلقه يعني قريب ان شاء الله باذن الله هتبقى كامله عن ازاي نهيئ الاطفال لمساله الانفصال وامتى نخبرهم وازاي ان احنا بقدر المستطاع عشان نتجنب الاعراض اللي حصلت دي كلها اعراض العصبيه اللي حصلت دي كلها وما تبعها من تبول ارادي او غيره لكن هجاوب حضرتك ان شاء الله. شكرا لاتصال حضرتك. اخت ام حذيفه اسوان اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت دكتور أنا عندي ابني اسمه حذيفة وعنده سنتين ونص كده هوت.
أيوة.
وعندي ولدين توأم بعد كده جبتهم عندهم 6 شهور دلوقتي.
أيوة.
فدكتور بقى عنيف جدا معايا ومش عاوز يقعد في البيت وعلى طول مش موجود معانا في البيت خالص يعني طول ما هو قاعد في البيت ضربه وعصبية جامد ويعني مشكلة بقت عندنا في البيت.
أيوة.
وعاوز طول النهار يبقى قاعد عند بيت جدته المهم مش قاعد معانا وخلاص يعني.
هو من امتى يعني هو اعتقد ان هو مش لوحده اللي راح بيت جدته لكن حضرتك اكيد وديتيه لما كان في الولاده وكده يعني هو بدا يتعود يعني.
لا والله يا دكتور انا يعني هو اللي قاعد مع بيت جدته هو المبسوط هناك.
هو مبسوط هناك.
ايوه هو مبسوط جدا هناك يعني طول ما هو قاعد يعني مبسوط لكن احنا طول ما هو قاعد عندنا في البيت عصبي جدا ومش عاوز يقعد عندنا في البيت.
ايوه لا انا بتكلم في بدايه الولاده هل لما كان في بدايه الولاده التوام كان هو موجود معاكي في نفس البيت ولا وقتها قلتي والله علشان ظروف الولاده
يعني. انا كنت قاعد عند والدتي.
انت كنت قاعد عند والدتك؟
ايوه.
اه التعود جه من هنا يعني
وبعد كده اول ما جينا البيت يعني طبعا عصبيه جامد وكده اهوت وبقى اول ما يروح البيت هناك عند والدتي يعني طبعا قاعد مرتاح هناك.
طبعا عند والدتك في اولاد؟
لا والله ما عندهمش اولاد يعني اولاد اخواتي مش موجودين وكده اهوت.
طب ايه الحاجات اللي بتجذبه هناك ومش موجوده في البيت عندنا؟
ما اعرفش يعني هو يمكن يخرج شويه مع خاله يعني الكل بيدلعه هو هناك يعني. أيوة. بس يعني دي الحاجة الوحيدة يعني.
هو ده السؤال الثاني يعني بغض النظر ان كله بيدلعوا هناك حضرتك عصبية هنا بقى
ممكن شوية من الولاد وكده.
طب جوه البيت لو هو رجع يعني ممكن يلاقي حلو يعني ممكن ايه اللي ممكن يجذبه يعني؟
يعني ممكن يقعد يوم اثنين وبعد كده هو اتعود يخرج على طول مع بابا وبابا الشغل كده هو ما يقدرش يخرج على طول.
ايوه وحضرتك دلوقتي ما بتقدريش طبعا تطلعيه عشان الاولاد؟
لا طبعا خالص.
طب هل والدتك تيجي تقدر تقعد معاكي مثلا؟
لا صعب.
صعب تقدر تقعد معاكي فتره شويه كده؟
لا صعب جدا.
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله. هرد عليك ان شاء الله. الاخت محمد الفيوم اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقولك يا دكتور أنا عندي ابني عنده سنتين.
أيوة.
وبيلعب مع ابن عمه فابن عمه قال قدامه السيمة مش كويسة.
أيوة.
فهو متعود عليها وأنا مش عارفة أبطلها له وكل ما حد يكلمه يقول له السيمة دي أنا نفسي أبطلها له فأنا لا ضرب جايب معاه نتيجة ولا ساقي جايب معاه نتيجة.
أيوة.
وانا بصراحه مش عارفه اعمل يعني ممكن حضرتك تقول لي انا اعمل ايه معاه ان انا نسيها له؟
طب قولي لي الاول حضرتك الاول بس عملت ايه علشان تبطليها له؟
انا الاول يعني شخبت فيه وقلت له يا محمد انا مش هجيب لك كذا طالما انت بتقول الشتيمه الوحشه ديت.
ايوه.
قعد مثلا مره ما يقولهاش وجي كررها تاني.
طب في ليه اخت صغيره او اخ صغير؟
لا هو بس لوحده.
هو الوحيد.
ايوه كتر ما بقى بيلعب مع ابن عمه فابن عمه بيقول قدامه الشتيمه دي فهو بقى بيكررها اللي قدامه كذا مره.
وابن عمه عندهم ما عندهمش مشكله انه الولد يقول الكلمه دي يعني؟
لا بالنسبه لهم عادي، بس انا مش عايزاه ياخد على الشتيمه دي لان انا مش عارف بعد كده ابطلها له.
ايوه ايوه. طيب حاول حضرتك تبطلها ازاي ان شاء الله. شكرا لاتصالكم محمد. طيب ارجع اجاوب برضو، يعني بدانا بالفيوم ونهينا بالفيوم تمام، وانا بحب اهل الفيوم الحقيقه. بص يا اختي، حضرتك لما سالتك سؤال وانا لما بسال سؤال ببقى قاصد يعني ادخل مباشره الى السبب، يعني لما بقول لك طيب وايه رايك في احمد، فقلت لي لا احمد ما شاء الله مؤدب وممتاز، عشان كده بدات باحمد مؤدب وممتاز وكويس ورائع والاول والى اخره. يعني هو طبعا لا شك يعني الدراسات النفسيه بتقول انه اذا كان الولد الاول سماته الشخصيه واذا كان الولد الاول كويس فالولد الثاني يحاول يعكس، يحاول ان هو ما يكونش نفس الشخصيه، يحاول ما يكونش نسخه مكرره والا يبقى ملوش طعم وملوش لون، هو نسخه من اخوه، والانسان يحب التميز ويحب التفرد يعني، وبالتالي لازم يكون شويه مختلف يعني. فاذا كان الاول كويس يبقى الثاني هيحاول يبقى يختلف فيبقى مش كويس قوي، واذا كان الاول عنده مشكلات فالثاني يبقى يحاول ان هو يختلف علشان يتميز، علشان يختلف، علشان يحس انه ليه وجود يعني. علشان كده انا محتاج اولا، هو ما شاء الله يعني مصطفى ذكي وذكاؤه بان في كلمه انه بيحاول ان هو يخرج من الموقف بكلمه ان انا بحلم يعني، وطبعا علينا ان احنا نضحك ليه مش اكتر من كده، اصل احنا لو ضربناه او كذا او كذا مش هيجدي ولا يفيد لان هو ذكي، فما ينفعش ان انا الحقيقه الاطفال الاذكياء حساسين جدا، وبعدين هلاقي 100 مخرج ان هو يبرر الخطا زي ما هو لقى مخرج بهذا الشكل يعني. ولكن لما هبتسم له وبعدين طب ما تحاول تحلم شويه كده، طيب واحنا موجودين يلا احلم لي قصه كده، احلم لي موقف على بعضه يعني. طب صحيت الصبح حلمت بالحاجات اللي انت بتعملها؟ لا ما حلمتش بيها يعني. فنعرفه انه في فرق ما بين الحلم وما بين الواقع الصحيان يعني، وانك انت لما بتقول حاجه زي كده ما الكلام ده يعني ما انطلاش علينا يعني، الكلام ده ما دخلش علينا بالبلدي كده يعني، فاحنا فاهمين كويس، ولكن احنا بنضحك يعني علشان توصل له المعلومه بشكل كويس، وفي نفس الوقت احنا متقبلينك يعني، ما فيش مشكله من انه حاجه قلت عملت حاجه زي كده يعني. لكن هو لازم يحط نفسه طول الوقت، وخلي بالك ان هو الفرق بينهم يا دوبك سنه يعني، وممكن يكون في البنية الجسمية مثلا مساوي لأحمد، فبيحاول مش واخد باله من الكبير ومن الصغير، هو عارف انه الأصغر لكن ممكن يكون متميز في بعض الحاجات فبيفرض على أخوه يعني، وفي نفس الوقت حاسس بالمقارنة اللي موجودة. طبعا الولد الكبير مؤدب وطول النهار نقول هو مؤدب ونقول ان ده شقي، نقول ان ده ممتاز، ونقول ان ده مش عارف سلوكياته كذا، وبعدين الأب يميز ما بينهم، وبعدين يحس انه بيتنرفز قوي لما يجي الاب يحضن الولد الكبير مثلا ويميزه وكذا وكذا، فبالتالي يتنرفز اكثر خاصه انه ذكي، فبالتالي ليه 100 طريقه علشان طول الوقت يبقى عنده مشكله. دايما معروف ان الاطفال المشكلين يا اما مرتفع الذكاء اما منخفض الذكاء اذا كان في اشكالات سلوكيه يعني، لكن ممكن تبقى في حاجات ثانيه الحقيقه، ودي ممكن يعني هنتكلم فيها فيما بعد يعني. محتاج ان انا اوظف الخيال عنده بشكل كويس، هو خياله واسع لذكائه يعني، محتاج ان انا اوظف الخيال بشكل كويس يعني، من خلال القصه، من خلال القراءه، من خلال لازم يكون في مكتبه عنده، من خلال الكتابه، من خلال التلوين، من خلال الرسم، من خلال الاعمال الفنيه، من خلال الخروج في رحله، من خلال يعني ان احنا نبقى قاعدين مع بعض ونلعب العاب جماعيه. محتاج يبقى في مثلا تليفون اللي هو اللعبه ده اللي بسمعتين بحيث ان اخوه يبقى هنا وهو يبقى هنا بحيث ان يبقى فيه تواصل. الكلام ده برضو للولد اللي هو كان في البدايه خالص يعني اللي كان عنده مشكله في الكلام، مشكله الكلام كان افضل حل ليه برضو القران، ماشي بشكل دائم على طول على طول، من افضل الحاجات اللي بتعالج التلعثم واللجلجه وغيره يعني، وفي نفس الوقت يعني محتاج ان هو يتحدث كثيرا واسمح له انه يتحدث ويعبر عن مشاعره عشان يفرغ مشاعر التوتر اللي موجوده اللي عملت التلعثم يعني. هنا نفس القصه، طالما هم قد بعض محتاجين انه بدل ما نغير مع بعض من بعض يعني، يبقى احنا بنعمل نفس السلوك مع بعض. فالمقارنه السلبيه ان الاب بيميز بينهم وانه بيفضل واحد عن واحد، والولد اللي ذكائه حاسس ده كويس قوي فبيركز على اجمل ما في الولد وبيركز على اسوأ ما فيه، بالرغم ان هو لو بص برضه هيلاقي ربنا ميز كل واحد بحاجات عن التاني، فمحتاج ان انا اكتب ايجابيات ده ومحتاج ان انا اكتب ايجابيات ده علشان احنا كبار نركز على ايجابيات الولد الصغير، لان احنا للاسف مش واخدين بالنا المفترض ان احنا للاسف لو عندنا مراكز لتنميه الموهوبين كانوا هيبقوا في منتهى الروعه، وكنت هتلاقي مصطفى ده في منتهى الجمال، لانه كل ما هنالك انه ذكائه مع خياله الواسع ده وصله لمرحله الكذب، وصله لان هو حاسس بالتوتر جوه البيت وطاقات غير مفرغه، فبالتالي هنشترك له في رياضه مع بدايه الدراسه ونرجع برضه نسمع حلقتين صناعه الطفل العبقري، دي موجوده على النت على اليوتيوب وعلى موقع قناه الرحمه اتصور، ونسمع برضو حلقة كيف يستثمر أبناؤنا الأجازة الصيفية. هنستثمر الوقت، هيبقى وقت للعب، هيبقى وقت لرمارس رياضة بشكل منتظم يعني تفريغ الطاقات اللي موجودة، وهيبقى في وقت للقرآن مع محفظ قرآن، ويفضل أن يكون في جمعية علشان يبقى المجموعة من الأولاد موجودين، يبقى في تواصل مع الأولاد، ويفضل في وقت للمتع النفسية للحاجات اللي هو بيحبها ما بين الكمبيوتر والتلفزيون والخروج وكذا وكذا، ويفضل ان هو يعني يكون في وقت لتنميه العقل للقراءه، ومكتبه تكون في البيت موجوده عندنا. يعني اخت ام بسمه من المنوفيه، بسمه 3 سنين وشهرين والصغيره عندها شهرين، يعني الاب عنيف مع الكبير. انا عايز اعرف يعني على اي شيء ان الاولاد يضربوا وهم ما قبل 4 سنين او 5 سنين، وهم لهم يميزوا بين اي شيء والاخر؟ يعني الحقيقه حتى يعني بعد سن 5 هنقول في كذب متعمد، لانه يقدر يعني الكذب عمليه عقليه علا، فيقدر يقلب الحقيقه لحاجه ثانيه، فهنا كذب. لكن قبل كده اي سلوك الاولاد بيعملوه المفترض ان هو اوتوماتيك رد فعل لسلوكياتنا، اللهم ان لم يكن في مشكله مثلا. عشان كده بعمل اولا اختبار فرط حركه، فبقول لا ربما الحقيقه يكون في مشكله فرط حركه عند الولد او البنت، ربما يكون في كهرباء زياده، ربما يكون في يعني الغده الرقيه كذا، ربما يكون في نقص مثلا او مشكله في الهيموجلوبين في الدم او فقر دم، ربما يكون ده كل ده عند الولد، ربما يكون بعد اختبار الذكاء الولد مشتعل الذكاء مرتفع الذكاء او منخفض الذكاء، ربما يكون الولد بطيء التعلم فهو مش قادر يستوعب بعض الحاجات، النقص في الانتباه والتركيز والذاكره، ربما يكون الولد من منخفضي الذكاء، ربما يكون فقد مش بطيء التعلم بقى الضعف العقلي، وهنا بيعمل حاجات ومش قادر مش واخدين بالنا من الموضوع، كل ما هنالك ان احنا ننبهه على الحاجات الصح فمش عارف يعملها. فكل ده خد بالك انه برضه لما برد على الاستشاره مفاتيح الحل وليس الحل كاملا، الحل احيانا ناخد جلسه واثنين وثلاثه، وفي نفس الوقت في اختبارات تقييميه وتشخيصيه علشان نقف على الاسباب الحقيقيه ومقابله الام ومقابله الاب، لانه ممكن يكون الصراع ما بين الاب والام الاولاد هم اللي عبروا عن الصراع بمشكلتهم، وممكن تبقى مشكله الابن احيانا هي سبب توافقي الاسره كلها، والاب والام يعني يسكتوا كده ويخلوا الابن عنده المشكله ويعاني منها على الاقل، اهو ده الحاجه الوحيده اللي بنتواصل والحاجه الوحيده اللي بنتكلم عنها، وهو ربط البيت بمشكلته دلوقتي وكان مرض الاسره يعبر عنه بعرض الابن دلوقتي. طبعا احنا يعني لما يعني احنا قلنا السر هناك المقارنه السلبيه بين الولدين، هنا السر الغيره الزياده من البنت على اختها، سمعنا الصغيره ما بتضربش، معنى هي اللي بترضع وانا ما برضعش، معنى هي اللي متشاله وانا مش متشاله، هي دلوقتي سحبت البساط من تحتيه وخلتني ملكه غير متواجع على عرش البيت، فبالتالي لازم اضربها. محتاجين ان احنا لازم البنت يكون معاها عروسه او دبدوب علشان تفرغ انفعالاتها مع العروسه او الدبدوب، زي ما بقول دايما انه هتمارس معاها كل يبقى في يعني حوار تخيلي كده، ممكن البنت تمارس معاها دور الام والدبدوب يبقى دور الطفله، فبالتالي وكانها نفسها الام تعمل معاها ايه فتعمل مع الدبدوب او مع العروسه كل اللي كان نفسها الام تعمله معاها، يعني او انها يعني تتقمص دور يعني هي نفسها دور الطفله والعروسه دي دور الام، وشوفي بقى هتعمل في العروسه ايه في عينيها وهتضربها وكذا. يبقى المفترض انه العدوان ده كان موجه ليا ولكن وجه للعبه دلوقتي، او انها بتحتضنها وبتعرف اعرف ان انا كأم البنت تقصد انها تحتضني ويبقى في الحوار جميل، ولا الحوار بينها وبين العروسه بتضربها وكذا وكذا، ولا مهملاها في مكان بعيد احساسا منها برضو انها في التخيل ده ان الام بتهملها. كل ده محتاجين ان احنا يعني نعملها، بالاضافه الى ان الاب يتوقف عن ضرب البنت تماما تماما، والمفترض ان احنا نحل اي مشكله تبقى موجوده بينا. يعني الاخت ام شروق وشاهد الحقيقه يعني بيقولوا الوقت انتهى، هرد على حضرتك ان شاء الله المره اللي جايه. انا عايز اقول لك بس انه مساله الانفصال، مساله رد الفعل النفسي على حضرتك، مساله انك قلت ربما بدون تمهيد كافي، طبعا المشكلات اللي موجوده التباول الارادي او العصبيه او قضم الاظافر او الاخر، كل دي لا شك انه عرض للمشكله اللي موجوده وهتنتهي ان شاء الله. وهقول لك المره اللي جايه هنعمل ايه بالظبط، والاخت ام حذيفه برضه من اسوان والاخت محمد من الفيوم هرد على حضراتكم ان شاء الله، كل الحاجات دي هنعملها يعني هنخلص من السلوكيات دي ازاي. ولكن الحلقه انتهت، الوقت بيجري معاكم والله بشكل غير عادي. يعني يعني للحلقة اللي جاية إن شاء الله انتظروني، هجاوب، هبدأ باستشارات حضراتكم وفي استقبال برضو استشارات حضراتكم الحلقة اللي جاية. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء.